هذه الفئة، فئة التجار الكبار، هم الذين يقومون بحاجة المسلمين، يقومون بحاجة الدعوة. أنا تأملت في تاريخ الإسلام وجدت أن نعم الكل يشارك في الإنفاق على المحتاجين والفقراء والدعوة وسبل الخير المختلفة، لكن دائما في تاريخ الإسلام فئة التجار الكبار هم الفئة المطالبة، مطالبة خاصة بأن تحمل الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل حاجة المسلمين. كل المسلمين في جهة، وهذه الفئة من كبار التجار في جهة أخرى. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حدثتكم عنه أنه تبرع بنصف ماله لله عز وجل. بعد هذا التبرع ماذا حدث له؟ زادت أمواله وتضاعفت، بارك الله تعالى له في صدقته، فتصدق بعد ذلك 40,000 درهم، فزادت، فتصدق 500 فرس و500 راحلة فزادت. لما كان يوم العسرة بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سبحان الله، يتصدق 200 أوقية من الذهب. تأملوا، شوفوا الواحد سبحان الله، بعض الناس يخشى أنه إذا تصدق يعني خلاص راح تروح عليه الأموال وصير فقير، لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وهذا نموذج عثمان على كثرة إنفاقه، إلا أنه كان يضاعف له. وهذا الآن عبد الرحمن بن عوف ما ترك أمواله للورثة يأخذونها، وإنما صنع لنفسه في الجنة. فهذا الآن عبد الرحمن بن عوف يتصدق ويتصدق، وكل ما تصدق زادت. وهذا معنى جليل أن الصدقة لا تنقص. هؤلاء الأغنياء هم الذين قاموا بالدعوات. أنا حديثي اليوم عن هؤلاء أهل الغنى، أهل المال الكبير. نحن نطالب جميع الناس بأن يشاركوا في الإنفاق، في الجهاد، في الدعوة إلى آخره، لكن مطالبتنا خاصة لهؤلاء الأغنياء منهم، من هؤلاء الأغنياء الكبار الذين كان لهم وزنا خاصا في قضية الإنفاق. حكيم ابن حزام رضي الله عنه، حكيم ابن حزام يعني من عظماء الصحابة، اشترى دار الندوة، واشتراها بقصة غريبة، اشتراها بزق خمر. دار الندوة، ما هي دار الندوة؟ قريش في الجاهلية لما صار الصراع الطويل الشهير بين خزاعة، قبيلة خزاعة كانت مسيطرة على مكة، اغتصبت مكة من قريش. في يوم من الأيام قصي بن كلاب الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم نازعهم، قال هذه إدارة مكة وملك مكة، هذا لنا نحن قريش. فحدث بينهم نزاع شديد فحكموا بعض الناس. المهم الخلاصة أن حكم بالأمر أن إدارة مكة بكل ما يتعلق بها لقريش، ونزعت هذه الإدارة من خزاعة، وصار قصي بن كلاب سيد العرب بسيادته لمكة. وعشان يثبت حكمه وملكه بدأ ينفق إنفاق ضخم جدا. يعني سبحان الله، بعض الناس يصنع لنفسه مجدا بالإنفاق. بعض الناس سبحان الله يظن أن تجميع المال هو المجد، لا، هو إنفاق المال هو المجد. فصنع لنفسه مجدا بالإنفاق والإنفاق والكرم، فكان يطعم الحجيج ويكسو الكعبة ويسقي الناس. ومن ضمن الأشياء التي فعلها أنه بنى دارا، هي ليست بيت سكن وإنما بيت لقاء، مثل مجلس كبير، سمي هذا البيت دار الندوة، قريب من الكعبة. دار الندوة فيها كانت تعقد المشاورات وتعلن الحروب، وكان فيها قضايا الزواج وعقود الزواج تتم فيها. كل القضايا الرئيسية الخطيرة في تاريخ مكة كانت في دار الندوة. فمثل ما يقولون يعني مبنى الكونغرس كذا، مالهم يعني مبنى رئيسي البرلمان. فصار لدار الندوة هذه شهرة خاصة جدا، وبدأوا يتوارثونها طبعا في قريش. في ليلة من الليالي في أيام الجاهلية، حكيم بن حزام كان مشركا سهران مع جماعة من أصحابه يشربون الخمر. كانت دار الندوة بيد أحدهم، هو بيد ملكه، وانتهى عليهم الخمر. وهذا كان مدمن، اللي صاحب الدار مدمن خمر جدا، فكان يبي يريد خمر بأي وسيلة. وكان المجموعة كلها انتهى خمرهم إلا حكيم بن حزام، هو الوحيد اللي عنده قنينة خمر، زق خمر. فهذا صاحب الدار قال له اسقيني، قال لا أبيعك، تريد الخمر أبيعك. وكان هذا سكران وهذا شوية صاحي، يعني حكيم بن حزام شوية صاحي والثاني سكران. فقال أعطيني الخمر، قال لا ما أعطيك، أبيعك. قال أشتريها منك بكم؟ فاستغل حكيم بن حزام الأمر وقال أبيعك زق الخمر بدار الندوة. هذاك سكران فوافق، وتمت البيعة. وطبعا تألم وتأسف وحاول أنه يرجع في بيعته، لكن حكمهم في ذلك الوقت أنه حكموا أن البيعة تمت. وفعلا اشترى دار الندوة شرف قريش، اشتراها بزق خمر. مرت الأيام وأسلم حكيم بن حزام وشارك في الجهاد في سبيل الله وكان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوالت الخلافة في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ثم وصلت الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه. فاشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، طبعا حكيم بن حزام وافق على البيع وباعها ب100,000 دينار. فلما تمت البيعة معاوية يعاتب حكيم رضي الله عنهم أجمعين، قال يا حكيم بعت شرف قومك ب100,000 دينار، هذا شرف لا يباع، كيف ترضى تبيعه؟ أنا استغربت منك أنك رضيت تبيعه. فقال يا أمير المؤمنين والله إنما اشتريتها بزق خمر. يعني هذا فيه معنى بس هنا مهم، أن بعض التجار يعني يشتري مثلا عقار بسعر رخيص ثم يصعد سعره، يصعد ويبيع بسعر غالي جدا ويغفل أن يتصدق. كم أرباحك في هذا؟ يعني مهما تصدقت لو تصدقت بنصفه أنت ربحان. فهو شي يقول له، يقول له أنت يعني بعت شرف قريش ب100,000 دينار، خل رأس مالها زق خمر، الآن شوف أرباحها كم. ثم قال وإني أشهدك يا أمير المؤمنين أن ال100,000 دينار دينار ذهب، يعني تكلم عن ملايين في هذا الزمان، أن هذه البيعة كلها هذا المبلغ كله في سبيل الله. الله الله، هل من مقتدي؟ من كبار التجار هل من مقتدي؟ إذا في أرض صغيرة ولا أرض يعني رخيصة ربحت منها مبالغ ضخمة جدا، أعطي منها أعطي. شوف حكيم بن حزام تبرع بها جميعها، ربح عالي جدا، ما كان خسران شيء، بزق خمر هذه الأرباح كلها. فخاصة التجار إذا حققوا أرباح ضخمة جدا من مشروع، من مناقصة، من عقار، أول شيء يتذكر رأس المال الذي وضعه في هذا الأمر، وليتذكر كيف أن للفقراء والمساكين والدعاة والمجاهدين حق في هذه المسألة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحث أصحابه على البذل والتصدق، لأنه جهاد، جاهدوا بأموالكم، هذا معنى أصيل. وكان يوجه الحديث بشكل خاص لكبار التجار. أنا كنت في فترة أدرس موضوع جمع التبرعات كعلم من العلوم الحديثة، وأذكر لما درست هذا العلم في أمريكا كانوا أساتذتي هناك علموني شيء، قالوا هناك وسائل كثيرة لجمع التبرعات، في صناديق الخيرية وفي أسواق الخيرية وفي يعني بيع المنتجات وفي الصناديق الصغيرة توزع على الأطفال الحصالات وغيرها، وأساليب كثيرة جدا. ثم علمني أستاذي هناك فقال وكل هذه لا تشكل أكثر من 10% كلها بكل وسائلها لا تشكل أكثر من 10% مما يمكن أن يتبرع به كبار المتبرعين. 3-4 من كبار المتبرعين إنفاقهم يسوى كل ما يقدمه عشرات بل آلاف الناس. دور خاص لكبار المجاهدين بأموالهم المتصدقين. يا تجار الأمة، يا كبار الأمة، يا حكومات أمة الإسلام، أنتم المطالبون أكثر من غيركم بالإنفاق والجهاد بالمال. إنفاقكم هو الذي يرفع الدعوات ويحرك الاقتصاد ويطعم الناس ويقلل المشقة، وتصنعوا كذلك لأنفسكم بهذا الجهاد العظيم، جهاد المال. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا تنبيه خاص من خلال تنبيهه لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، حدثتكم بهذا الحديث عندما قال لها يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك، يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي انضحي. الله الله، هذا الحديث أحبه حب خاص. يعني لا توكي، بعض الناس تعرف من ذلك الزمن ما كان عندهم بنوك يضعون فيها أموالهم، فكان يضعونها في يعني صرة في قماشة كذا ويربطوها، هذا الربط يسمى وكاء، فيعملوها وكاء يربطوها، فيقولها لا توكي، لا تربطيها، يعني خلي الإناء الذي فيه المال مفتوحا عشان سهل الإنفاق، لما يكون ربط كذا وتعال افتح وكذا يمكن الإنسان يتردد والشيطان يأتي له ويقول له لا تأخر، تحتاج للأولاد للمستقبل، يبدأ الكلام في التثبيط. فلا توكي، خليه مفتوح، خلي حساب سهل، خلي دفتر الشيكات في جيبك على طول، لا تتردد، خلي مبالغ في جيبك، عشان خاصة الكلام للتجار والكبار اللي عندهم أموال، يعني خلي الباب مفتوح. بعض الناس يعني عشان ينفق لازم يروح للمكتب ويجيب الشيك، خلوا الأريحية أكبر، لا توكوا، فيوكل الله عليكم. لو ربطتم الله سبحانه وتعالى يربط الرزق عليكم. الله لو الله سبحانه وتعالى فتح الرزق لم يربط عليك، كيف سيكون حالك؟ ثم يوجه لها الحديث فيقول لا تحصي فيحصي الله عليك. بعض الناس أنا وجدتهم عجيب، شيء عجيب، لما يأتي وقت الزكاة، تعرفون كلنا نعرف الزكاة 2.5%، فيجي يحسبها بالضبط، ما يريد يطلع فوقها شيء، إحصاء دقيق جدا. طبعا هذا أدى الواجب جزاه الله خير، يعني هذا لا شك أدى الفريضة وأسقط عن نفسه الإثم، ولا شك أفضل من الذين يعني حتى زكاة ما يطلعوها للأسف. والله يا أخواني يا أخواتي، يعني أنا تأملت لو التجار الكبار هؤلاء بس أخرجوا زكاتهم لما بقي في الأمة فقير. كم آلاف من الأغنياء لو بس الزكاة، بس أنا ما نريد فوق الزكاة ولا شيء، بس الزكاة اللي هي حق الله وحق المحتاجين، لما بقي في الأمة محتاج. لكنهم للأسف، أنا يحدثوني عن واحد من كبار التجار، أن جاء واحد من يحدثني واحد من الدعاة أنه ذهب إليه وكلمه واحد يعني عنده مليارات ولا يتبرع ولا يخرج زكاته، فبدأ يكلمه عن الزكاة والإنفاق. فهنا على قصة لا تحصي فيحصي الله عليك، فهذا ما عمره خرج زكاة. فنادى كبير المحاسبين عندنا قال احسب لي كم تطلع زكاة، قال له كثير، قال احسب، حسب حسب حسب، قال له ها، قال له كثير بعد، قال له بس اعطني الرقم الاجمالي، قال له قاعد احسب لك انا الاجماليات ماني ملحق. المهم قال له كم وصلت، قال له 10 مليون دينار كويتي، يعني تكلم بالدولار عن حوالي اكثر من 30 مليون دولار. قال بس، قال لا بعد ما خلصنا، حسب حسب وصل إلى 20 مليون دينار زكاة، هذه مش أمواله، هذه زكاته 2.5%. هذا بدأ يتململ، قال له بعد، قال له مطولين، قال له حسب، يقول وصل إلى 25 مليون. قال له كم، قال وصلنا 25. قال أنا مجنون أعطي 25 مليون لفقراء؟ 25 مليون دينار يعني 75 مليون دولار، هي كلها ما تشكل، هذا جزء من زكاته ليست كل زكاته، وتشكل 2.5% فقط. فرفض أن يخرجها، لو أخرجها بارك الله سبحانه وتعالى له في دينه ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويعود عن تردده في إخراج الزكاة. فهذا أحصى، فالله سبحانه وتعالى سيحصي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك. ما معنى هذا؟ يعني تأملت في هذا الحديث، ما معنى لا تحصي؟ يعني ما نعد، لا عده، لكن هذا العد يعني خلي يصير يعني بالزايد، لا يصير بالناقص. يعني واحد يعني يجي يقدر أمواله، والله أنا علي زكاة مثلا 1000، يعني يطلع ل 1200 1500، يعني لا تحسبها بالضبط، لا تحصي فيحصي، لا خليك بالزايد شوي، إذا أحصيت بالضبط سيحصي الله عليك كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنفقي انضحي. سلام، جميل جدا الحديث هذا، أنفقي صدقي لا تترددين، انضحي. ما معنى النضح؟ النضح إن الواحد يحط إيده بإناء من ماء ثم يخرج إيده، إيده مبللة، لما يرش ماذا سيحدث؟ ذرات الماء ستنتشر، فيقول لها انضحي، يعني خذي من أموالك ورشي، خل أعداد كبيرة تستفيد، حاولي تصل إلى أعداد كبيرة من الناس، انضحي. هذا الحديث أصيل في فهم الإنفاق، لا تربطوا. بعض الناس يحطها في حسابات لا يمكن كسرها، ودايع لا يمكن كسرها، ما أعرف إيش، أماكن بعيدة، حسابات سرية، عشان كل عشان لا ينفق. لمن تخبئ هذه الأموال؟ لمن؟ لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي انضحي. فكان هذا منهجا لأسماء رضي الله عنها، وهو حديث أيضا مخصص للنساء، خاصة النساء مطلوب منهن يعني بما أحباهن الله عز وجل من طيبة ورحمة في قلوبهن أن يتوسعن في هذا الأمر أكثر من الرجال حتى.